قلبنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وتل إن شئت عنا.
قلبنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وتل إن شئت عنا. عرقت أحلامنا نجمة سوية هيا وندرك العليا سوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن على موعد في حلقة جديدة إن شاء الله من هذا البرنامج العظيم فاعلم. كلمة العلم كلمة مقدسة، هي أول كلمة أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى له اقرأ، والقراءة هي وسيلة إلى العلم. ففي هذا البرنامج العظيم فاعلم نتكلم لنتعلم من خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنتكلم عن خلق جديد من أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام، نتعلم منه هذا الخلق وما أحوجنا إليه. هذا الخلق هو عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للمرضى من أصحابه. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى أي يزورهم، فعيادة المرضى أي زيارتهم حال مرضهم. فكان عليه الصلاة والسلام مع ما يواجهه من مشاغل في الدعوة وفي الفصل بين المتخاصمين وفي تبليغ رسالة الله تعالى إلى العالمين وفي مقابلة الرسل ودعوة الملوك والرؤساء والإعداد للجهاد، كل هذا كان يقوم به رسولنا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. إلا أنه كان إذا علم بأن أحد أصحابه مريض كان يذهب إليه ليزوره. هذه الزيارة تسمى عيادة المريض، وعيادة المريض لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يخفف عن المريض مرضه، خاصة إذا رأى المريض زائره يدعو له أو يرقيه أو يبشره بالشفاء. وللزيارة آداب، يعني إن شاء الله إن كان عندنا من الوقت بقية نتكلم عنها، لكننا نتكلم عن زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرضى. وقد بين أن الزيارة في المرض حق للمسلم على أخيه، ففي الحديث حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، ومن هذه الحقوق وإذا مرض فعده، أي زره في مرضه، وإذا مرض فعده. يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس هذا أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متواصلة حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد بدأ الخدمة وعنده 10 سنوات. إذا خدم النبي 10 أخرى، أي مات النبي عليه الصلاة والسلام وعند أنس 20 سنة، 10 سنين يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه السنوات العشر كانت مليئة لأنس بالعلم وبالفقه وبتعلم الأخلاق والسلوك والأسئلة التي يجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبة، فلا شك أنها كانت 10 سنين مليئة بالخير. وجزى الله أم أنس خير الجزاء، التي أتت به إلى هذا البيت العامر، العامر بالعلم والإيمان والحكمة والطهر والعفاف، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أتت به ليخدم، وهي تعلم أن ثمن الخدمة هذا عظيم، وهو أن يصير ابنها عالما ربانيا متأدبا متخلقا بما عرفه من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمصاحبة وبالسؤال وبمشاهدة ما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأصحاب. فيقول أنس رضي الله عنه: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين، أي زاره في مرضه، وكان هذا الرجل قد خفت، يعني نقص وزنه وجسمه نحل، صار الجسم نحيلا، وكان هذا الرجل قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني الفرخ ده ولد الايه، ولد الطائر، والطائر لما يكون له فرخ من افراخه يعني هيكون قد ايه الفرخ ده؟ الفرخ هو ولد الطائر، زي ما احنا بنقول ان الطائر يحنو على افراخه. فصار هذا المسلم المريض الصحابي صار خافتا كالفرخ، ضعيفا هزيلا، يعني صغر وزنه وحجمه من المرض، هزل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يعني تعجب من حاله، منظر كان فعلا يدعو للتفكير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله إياه؟ يعني هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله بها وتسأل الله هذا الشيء؟ فقال: نعم. بما كنت تدعو أو بما كنت تسأل الله سبحانه وتعالى؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحس إن هو دعا على نفسه، أحس إن الرجل ده بهذا الشكل دعا بدعوة يعني مش صحيحة. فقال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله هذا الشيء؟ فقال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. إن كنت يا رب هتعاقبني في الآخرة فعجل لي هذه العقوبة في الدنيا. ليه؟ لماذا دعا هذا الدعاء؟ لأن الحقيقة فعلا عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. الإنسان منا مهما عذب ومهما ابتلي في دنياه فلن يصير هذا شيئا بجوار عذاب الآخرة، بجوار غمسة في النار. حتى الإنسان لو عذب بالنار في الدنيا أو ألقي في النار لحظات ويموت، إنما النار في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا. ونسأل الله السلامة والعافية والعياذ من عذاب النار. فالرجل دعا هذه الدعوة لأنه يعلم أن عذاب الآخرة شديد، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أخزى. صور مخيفة. فمن أجل هذا دعا هذا الرجل على نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل السؤال مباشر فأجاب، فلما أجاب استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقدر عليه. يعني لو ربنا عجل لك عقوبة الآخرة في الدنيا لا تستطيع، لا تستطيع. إنما ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن لطفه بعباده بيعطيهم من البلاء ما يستطيعون، لأنه هو القائل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيعطينا من البلاء ما نتحمله، ولا يعطينا ما لا نتحمله، ويعطينا هذا البلاء لنتفادى به بلاء الآخرة وعذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشق وأكبر وأخزى والعياذ بالله. فإذا هو الذي يقسم. أما أن تقول أنت يا رب اللي في الآخرة هتولي هنا، هو يعلم أنه مهما عذب ومهما ربنا عجل له في الإيه؟ في الدنيا، فلن يكون مثل عذاب الآخرة، صحيح، لكن يكون كثيرا عليك، لأن أنت اللي اشترط يا رب حتى عذاب الآخرة كان في عذاب هاته هنا. فالنبي أرشده إلى إيه؟ إلى صورة أجمل وألطف وأحسن، وجزى الله نبينا عنا خير الجزاء، معلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، شيء عجيب، دعوة عجيبة، تنفعش، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت؟ يعني إذن يرشده إلى ما يمكن أن يفعله. أفلا قلت؟ الصواب، الرسول بيعلمه ويصحح له الخطأ. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يصحح له الخطأ، ولأنه هو كان مخطئا غير متعمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له الله بأن يصحح هذا الخطأ، فدعا الله له بالشفاء فشفاه الله عز وجل، شفاه الله عز وجل. يعني انت اسأل الله العافية في الاثنين، ما تقولش يا رب عافيني هناك وحط علي هنا، لا تستطيعه، وإنما قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا أن تعافى، والحسنة في الآخرة أن تعافى وتوقى عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له بالشفاء فشفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وشفقته عليهم، حين يزورهم يتفقد أحوالهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا الرجل نحيلا ضعيفا جدا، بفراسته وذكائه عرف أن هناك أمر غير طبيعي، ففهم الأمر أنك دعوت على نفسك بشيء، يعني هذا ليس مرض مباشر، وإنما أنت أضفت إلى المرض شيئا آخر، وهو طلبك من الله تعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا يا إخوة يدلنا على أننا لا نسأل الله أن يعجل لنا عقوبة الآخرة في الدنيا، إنما نسأل الله العافية في الدارين. إذن عيادة المريض فيها فائدة، تدعو للمريض، ودعوة الزائر للمريض مستجابة، فتعود المريض، وخاصة لو دعوت له بالدعاء المأثور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، أي يا رب الناس أذهب الباس، أذهب المرض، أذهب الأذى، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أمال فين شفاء الدكتور؟ وفين الحبوب اللي خدها؟ كل دي أسباب، لكن قد يأذن الله بالشفاء أو لا يأذن. نحن نأخذ بالأسباب ونقول اللهم اجعل في هذا السبب شفاء. حينما تأخذ قرصا للدواء أو تشرب دواء قل اللهم انفعني به، لأنه إذا لم ينفعك الله به فلن تنتفع، إذا لم يشفك الله بسببه فلن تشفى. فلذلك الإنسان حينما يتناول دواء يقول اللهم انفعني به. وحتى لو ذهبت إلى الطبيب تشكو له أن هذا الدواء لم ينفع قل لم ينفعني الله بهذا الدواء، لأن الدواء لا ينفع ولا يضر، إنما الذي يفعل ذلك الله جل وعلا. فلنلقي بحمولنا على من يخفف الأحمال سبحانه وتعالى الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وذكره في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أي رضي الله عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابنه عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لنا ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أعرابي يعوده. هذا الأعرابي صحابي، لكن لماذا سماه أعرابي؟ لأن الأعراب هم سكان الجبال، هم سكان البادية الذين يسكنون في الجبال والصحاري، يرعون الأغنام والإبل وغير ذلك. وفي الحديث أيضا دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، راح يزور الأعرابي البدوي اللي ساكن في الجبل، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش معناها انه هيزور ابو بكر فقط عشان حواليه هنا، او هيزور عمر او عثمان او علي او سعد بن عبادة كما زاره، او مشاهير الصحابة، انما زار رجلا اعرابيا، زار رجلا اعرابيا. وكما ترون الرواية لم تذكر اسم الرجل، إذن هو ليس من المشاهير. فعاده النبي في مرضه زاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول له لا بأس طهور. ويمكن احنا متعودين الكلمة دي لما بنزور المرضى دايما نقول له لا بأس عليك، والبعض يعني يزيد ويقول ألف لا بأس عليك، يعني لا بأس أي لا أذى يعود عليك من وراء هذا المرض، ولن تضر إن شاء الله بسبب هذا المرض. فكانت هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل على مريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله سيطهرك الله بهذا المرض من الذنوب التي عليك. فمن منا لا يذنب؟ من منا لم يعص الله عز وجل؟ كلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب، ونسأل الله أن يغفرها لنا. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أن عذاب الآخرة كما قال أشد، وهو القائل ذلك، وأشق وأكبر وأخزى، فبيعجل من عنده سبحانه وتعالى إذا لم يكن الإنسان عنده حسنات يقدمها تكفر سيئاته، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فأحيانا الإنسان يتقاعس عن فعل الحسنات، كسول في فعل الحسنات، فإذا أراد الله أن يرحمه في الآخرة من العذاب يعمل له إيه؟ هو يعني مش نشيط في فعل الحسنات، ليس نشيطا في صنائع المعروف، ليس نشيطا في خدمة عباد الله. فربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وانظروا إلى سعة رحمة الله جل وعلا، يبتليه ببعض الأمراض. وكلنا يعرف أن المريض كل المرضى بيتحملوا مرضهم، يعني باستثناء الحالات النادرة الشاقة، وهي أيضا حتى لو تألم منها المريض لكنها في حدود طاقة البشر. وعلم الله أنه سيكون هناك بعض المسكنات التي تسكن المريض. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي إنسان بيبتليه ليعافيه، يبتليه ليعافيه، يعني بيقول له خد في الدنيا كده شيء هو تتحمله عشان أفديك وأعافيك من الشيء الذي لا تتحمله. من يتحمل عذاب النار؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فاللهم لا تخزنا يوم القيامة ولا تعذبنا في النار طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. إنك جواد كريم تجيب السائلين. فكان النبي يدعو للمريض إذا دخل عليه ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله. كلمة تخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام دليل وحدها شفاء للمريض. يعني من منا يتخيل انه لو مريض كده ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ده يطيب على طول، يعني معنويا كده يرتاح. فقال النبي للأعرابي لا بأس طهور إن شاء الله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع زار الأعرابي في مرضه. الأعراب اللي هم البدو مش ساكنين جنب المدارس ولا ساكنين جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حلقات العلم والأسئلة والمقابلات في المسجد، هم ساكنين في الجبال. حتى لو صلوا أو اتخذوا لنفسهم مسجدا لكنهم بعيدون عن العلم. فمن بدا جفا، يعني من سكن البادية يكون جافيا، جافيا يعني قليل العلم، الطبع فيه يعني حدة الأعراب وشدة الأعراب وقوة الأعراب وجرأة الأعراب. فالأعرابي بيكون عنده نوع من الجهل شوية بالدين بسبب عدم مخالطته المدينة ودور العلم والمساجد الكبيرة التي يلقى فيها العلم والدروس والأسئلة وهكذا. فلذلك ودي رسالة لنا ان احنا ما نبعدش عن بيوت ربنا. كل اللي يبعد عن بيت ربنا لا شك يعني بعد عن الخير. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هتتفقه فين وانت بعيد عن بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل على احد مريض يقول له لا بأس طهور ان شاء الله. فلما دخل على هذا الاعرابي قال له لا بأس طهور ان شاء الله. الاعرابي وهو في مرضه اجاب اجابة عجيبة، اجاب اجابة عجيبة. يعني المفروض ان احنا لو احنا مكان الاعرابي ده والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا بأس طهور نقول يا رب امين امين يا رب، ده المفروض يكون الرد الطبيعي. لكن هذا الرجل كان عنده تردد في المسألة، ظان ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ابتلاه بالمرض ده عشان ياخده عشان يموته. فكان ده تصوره. طيب مدام دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان التصور يتغير. هو ده بقى ايه جفاء الاعراب. ولذلك قال الله عن الاعراب واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. جديرون بالجهل، جديرون بعدم معرفة حدود الشرع، جديرون ليه؟ يعني جاهل بجدارة لبعده عن مناطق العلم. والكلام ده بنقوله لنا ولكل اخواننا المسلمين لا تبتعدوا عن حلقات العلم، لا تبتعدوا عن بيوت الله عز وجل حتى لا نكون جديرين بالجهل كالاعراب. ونظن اننا متعلمون تعليم عالي، هو دنيا صحيح عالية في الدنيا، لكن كما قال الله عن بعض الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيوة أنت ممكن في الدنيا تعليم عالي وتعلى وتكون لك شهادات عليا وتسبق الناس وتاخد جوائز عالمية، ولكن في الدين قد كده. فالأعرابي رد على النبي قال له إيه؟ احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو له ويقول له لا بأس طهور ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون هذا المرض مطهرا لك من الذنوب التي عليك، فاذا جاءك الموت ان اجلا او عاجلا جاء اليك وقد طهرت من الذنوب ولقيت الله ولا ذنب عليك، لقيت الله طيبا طاهرا كما قال ربنا تعالى في القرآن الكريم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين يعني خلاص نقح من الذنوب لم يعد عليه شيء من الذنوب. فالنبي بيدعو له بهذه الدعوة لا بأس طهور، فكان الرد غريب شوية. ماذا قال؟ قال الأعرابي طهور كده بصيغة السؤال، طهور يعني فين الطهور ده؟ ده كلام طهور؟ كلا بل هي حمى تفور. واستخدم الايه؟ القافية والسجع. طهور بل هي حمى تفور، كلا لا مش كده مش طهور. يا الله، يعني فين الظن بالله؟ فين حسن الظن بالله ان ربنا ابتلاني ليعافيني؟ وهي فعلا دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، ما يبتلى انسان منا الا ويكفره الله من الذنوب او ينقيه من الذنوب ومن الخطايا. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. حتى بعض الناس بيسأل لما ربنا يبتليه بيقول انا مش عارف الذنب ده او البلاء ده جاي لي كفارة ولا عقوبة؟ الاثنين، يعني لو جاي كفارة اهو بيمحو عنك خطيئة، ولو جاي عقوبة يبقى ربنا بيعاقبك هنا بدل ما يعاقبك هناك، الاثنين مصلحة، فما تخلطش بين الاثنين. وايا كان يعني لو لما تقول هو ربنا يعني بينقيني من الذنب وبيطهرني ولا بيعاقبني ولا غضبان عليا، ما هو في الاثنين هو غضب، المعصية بتغضب ربنا، اي معصية بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، ثم يذهب هذا الغضب التوبة والصدقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. انت عصيت ربنا، روح في السر كده طلع صدقة وفي نيتك يا رب انا بارضيك بالصدقة دي، انا لا اوافق ولا ارضى انك تغضب يا رب. كلام جميل تناجي به ربك، معناها انك انت لم تقبل ان الله يغضب، ولكن غلبت عليك ادميتك وبشريتك فعصيت. ففي اي حال من الاحوال المعصية بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، فاما يبتليك عشان يكفر هذه الخطايا ويمحوها عنك، وقد يكون كفر عنك الخطايا وما عادش عليك ذنوب ويبتليك برضو. طب بيبتليك ليه؟ بيبتليك ليه؟ بيبتليك عشان هو مجهز لك درجة في الجنة انت ما وصلتش لها بالعمل. واضح؟ يعني ممكن الانسان يكون ببلاءات ربنا اذهب عنه الذنوب في الدنيا ما عادش عليه ولا ذنب. طبعا احنا مش هنعرفها، بس بنتكلم من ناحية الحقيقة عند الله عز وجل، ونحن لا نعلمها بس هي حقيقة شرعية. قد يكون فعلا ربنا سبحانه وتعالى نقاني من الذنوب ولسه بيجي بلاء. طب البلاء ده ليه؟ البلاء ده عشان فيه درجة ربنا مجهزها للشخص في الجنة، ولم يعمل من الأعمال الصالحة والصدقات والنوافل ما يوصله إلى هذه الدرجة، فيبتليه الله ليرفع درجته كما أراد الله له سبحانه وتعالى. وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك أن العبد يكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، العمل اللي بيعمله لا يبلغها به، فيبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغه إياها عشان يوصله للإيه؟ للمرحلة دي أو للدرجة دي. يبقى إذن لازم نعلم كلنا إن البلاء رحمة، البلاء رحمة. أنتوا شفتوا الصحابي في الحديث الماضي طلب البلاء، بس الرسول علمه إن إحنا ما نطلبش البلاء، بس لما يجي البلاء نرضى ونقول الحمد لله، لكن لا نطلب البلاء ولا أقول يا رب ابتليني. وكان بعض الناس قديما يقول يا رب ابتليني وسترى، بس ابتليني وهتشوف انا هعمل ايه، هتحمل البلاء مدام منك. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض، مرض عادي يبتلى به كثير من الناس، فكان يجأر ويعني يستغيث ولم يصبر على هذا. طيب مش انت اللي كنت بتقول انا بس ابتليني وانا هتشوف عضلاتي؟ ابدا، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى لقاء الشيطان، لا تتمنى المرض، فربما جاءك المرض فجزعت ولم تصبر، وحصلت مع ناس كتير جزعوا بل قتلوا نفسهم بالجزع. فلذلك لا يتمنى الإنسان المرض ولا البلاء، لكن إذا جاء فاصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، خلاص كتب عليك اصبر، إنما ما تقولش يا رب تليني وهتشوف، لا اوعى تعمل بطل في مثل هذه الحالات، إنما البطولة أن تجتهد في الدعاء وتتبع السنة النبوية. فالرجل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا بأس طهور، فقال طهور؟ كلا بل حمى تفور، يعني المرض ده حمى، كان محموم بالحمى، بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور، عشان ايه؟ يزور القبور بالموت يعني. هو رتب لنفسه ترتيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيرتب له ترتيب جميل، يقول له لا بأس طهور، ويقول له لا ده ربنا غضبان علي بينتقم مني عشان يموتني واروح القبور. زيارة القبور هنا مش مقصود بها الزيارة يعني اللي احنا رايحين نزور الاموات، لا، هو الزيارة اللي هو يقصدها بالموت، بل هي حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات الأخرى أن الرسول كرر يقول له طهور، يقول له كلا بل حمى تفور أو حمى تثور، يعني حمى شديدة، ثورة الحمى، أي اشتعلت فيه الحمى، على شيخ كبير لتزيره القبور. فيكرر عليه لا بأس طهور، مفروض أن يقبل الرسول، يكرر عليه مفروض يقبل. فلما وجده النبي مصرا على رأيه وعقيدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يبقى هي زي ما انت قلت، هي زي ما انت قلت. احنا بنقول لك كلام بنتمنى لك بيه الخير، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، لكن للأسف لم يوفق الرجل في قبولها، وظن أن الله يريد به غير ذلك، فقال له خلاص يبقى هي على نيتك، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إحنا بنتعلم لما نزور مريض ندعو له، والمريض يقول آمين ويجعل أمله في الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين وإن طال المرض، وإن طال المرض. فنحن في هذه الحال ننتظر الشفاء من الله سبحانه وتعالى. إذن ندعو للمريض والمريض يؤمن والله سبحانه وتعالى يستجيب. وفي الحديث الآخر، حديث الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعدا ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، فمرض، وكان الكلام ده في فتح مكة، راح مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فحصل انه مرض، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم رايح مكة، فمرض في مكة. سعد كان من المهاجرين، يعني خد ثواب الهجرة، وطول ما هم بره البلاد اللي هي خارج مكة بياخدوا ثواب الهجرة إلى أن يموتوا. فسعد لما مرض دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت في فتح مكة، لا، كان في حجة الوداع، في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرض فنام في الفراش، فدخل النبي يزوره في مرض أو في وجع، يقول سعد: في وجع أشفيت منه على الموت، يعني قاربت على الموت أو شكت أن أموت بسبب هذا المرض أو هذا الوجع، والوجع يطلق على المرض. يقول: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، ثم مسح يده على جبهته وعلى بطنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه ويمسح على جسده ويدعو له، ثم قال: اللهم اشف سعدا. يبقى احنا لما نزور مريض، ان كان مثلا المرض في رأسه نضع اليد على الرأس، ان كان المرض على في بطنه نضع اليد على البطن، يعني على مكان الألم، المريض بيرتاح، خاصة لما بتدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحمى منتشرة في جسد سعد، أو المرض منتشر في جسد، فمسح على جزء كبير من جسد سعد وقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، يعني يشفى ويروح المدينة تاني عشان ما يموتش في مكة، لأن طول ما هو في المدينة بيأخذ ثواب المهاجر. سعد بيقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم حط ايده وجت على بطني، يقول: فما زلت اجد برده، برد النبي عليه الصلاة والسلام، برد كفه على كبدي، على كبدي، يعني على البطن، على البطن، حس يعني حس جوه بطنه ببرودة. ساعات الواحد منا يقول انا حاسس بحموضة، انا حاسس ان معدتي مولعة، حاسس ان في نار على صدري، هو حاسس ببرودة من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، قد بلغني ما ترى من الوجع، انا شايف ان انا مريض مرض، يعني ممكن تكون مرض موت ولا شيء، وعندي مال كثير، يعني انا ذو مال، صاحب مال، وليس عندي من الورثة الا بنت واحدة، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، إلا ابنة لي واحدة، مش هيورثنا إلا بنت بس، فعندي مال كثير، كثير على البنت، أفأتصدق بثلثي مالي، وسيب لها التلت وأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ليه؟ لأن كثير التلتين. فقال: يا رسول الله، فالشطر، يعني النصف، أتصدق بنصف مالي؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام. ثم قال له النبي الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير، تصدق بالثلث. إذن الإنسان منا وهو حي لا يملك أن يبدد ثروته إذا أحس بقرب أجله، أو هو على فراش الموت، فليس له في ماله في هذه اللحظة إلا الثلث يبقيه بعده، أو يوصي، لا يوصي إلا في الثلث. افرض أنه مش على فراش الموت لكن عايز يكتب وصية، لا يوصي في ماله بأكثر من الثلث، ولا تكون الوصية لوارث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، يوجههم، يفتيهم، ويبين لهم، ويدعو لهم، ويرقيهم عليه الصلاة والسلام. ثم دعا لسعد بعد ذلك بأن يتم الله له هجرته. فنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه في زيارة المرضى، لنزور مرضى المسلمين، نؤجر، ندعو لهم، ندخل عليهم السرور، ندعو لهم، نرقيهم، نفتيهم فيما نعلم، وإذا لم نعلم نقول لا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والخلق الصالح، وأن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وتل إن شئت عنا.